بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. تقدم الكلام على معنى الحمد ومعنى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى النبوة على نبي، ومعنى التوحيد. وصلنا إلى قوله: وقد خلى الدين عن التوحيد، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. هل يسمى غير دين الإسلام دينا؟ نعم، فإذا كان الدين صحيحا أو باطلا يسمى دينا. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فإذا كان ما يدين به باطلا يسمى دينا باطلا، وإذا كان يدين بدين الله سبحانه وتعالى فإنه يسمى الدين على إطلاقه، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما بعث كانت هناك أديان، فيسمى ما عليه عبدة الأصنام دينا، ويسمى ما عليه المنحرفون دينا، ويسمى أتباع المجوسية دينا، يسمى منهجهم الذي يتبعونه دينا لكنه دين باطل. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقبل أي دين. هناك اليوم من يقول لا يوجد أديان، يوجد دين واحد، وهذا مردود عليه بنصوص علمائنا بل وبنص القرآن، حيث أثبت وجود غير دين الإسلام، لأنه قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن المقبول عند الله هو دين الإسلام وهو الحق، وما سواه إما أنه منسوخ، نسخت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعته، وإما أنه دين باطل من أصله. وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كما قال سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل. وما معنى على فترة من الرسل؟ أي على سكون وانقطاع، حيث كانت سنة الله سبحانه وتعالى فيما مضى أن الأنبياء والرسل يتوالونه، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل النبي الخاتم والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم سبق ذلك انقطاع. هذا الانقطاع هو الذي سماه الله سبحانه وتعالى فترة من الرسل، أي انقطاع ما بين النبيين. كم هي المدة؟ هذا من المختلف فيه، بعضهم يقول 400 سنة، 500 سنة، 600 سنة، هذا خلاف لا يعتد بالنظر إليه، لا يهمنا، إنما الذي يهمنا أنه قد سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفترة من الرسل، انقطاع ما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر نبي قبله، كان هناك فترة زمنية، هذه الفترة تسمى فترة أو انقطاع من الرسل، وأهلها يسمون أهل الفترة. والتحقيق كما سيأتي في المستقبل إن شاء الله أن أهل الفترة ناجون، إلا من خص رسول الله ذكرهم بأنهم من أهل النار. شيخنا في المنظومة يقول: وقد خلى الدين عن التوحيد، يعني أن الأديان التي كانت عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالتوحيد لم يكن هناك توحيد في الأديان السائدة. وإذا رجعنا إلى تاريخ البشرية عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الوثنية كانت سائدة في بلاد العرب، والوثنية ليس فيها توحيد، ونجد أن الوثنية كانت سائدة في الهند وكانت سائدة في الصين، وأن بلاد فارس كانت مفعمة بعبادة النار وبالتقرب إليها وهي منقطعة عن التوحيد. في العرب كان بعضهم يعبدون الأصنام معتقدا أنها تقربه إلى الله، فهو يشرك بالله شركا يسمى شرك التقريب، يعبد الأصنام ويعتقد أنها تقربه إلى الله. وهناك من كان يعبد الأصنام من العرب تقليدا لآبائه وأجداده، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، تقليد، فهي طقوس متوارثة مقدسة لا ينبغي أن تمس. كان بعضهم يعبد الكواكب، كان بعضهم يعبد النجوم، كان بعضهم يعبد الجن، كان بعضهم يعتقد أن الملائكة بنات الله، حمير كانت تعبد الشمس، كنانة كانت تعبد القمر، جزام كانت تعبد المشتري، طي كانت تعبد سهيلة. كان الواحد منهم ربما لا يجد صنما من الحجارة فيصنع صنما من التمر فإذا جاع أكله كما تسمعون وتقرؤون. إذن هذا الواقع الخالي من التوحيد في بلاد العرب. إذا انتقلنا خارج الجزيرة العربية نجد أن المجوسية الفارسية أيضا خالية من التوحيد، وقد خلى الدين عن التوحيد. فالمجوسية أول ما بدأت تقول للناس، كانت تقول لهم إن نور الله يسطع ويتألق في كل ملتهب، لهذا كانوا يتوجهون إلى النار ويتوجهون إلى الشمس الملتهبة عند الصلاة على أن نور الله فيها. ثم بعد ذلك تطورت في الضلال حتى صاروا يعبدون نفس النار ويعبدون نفس الشمس. إذن واقع دين خالي من التوحيد. المجوسية عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من التوحيد. الهند والصين أيضا كانوا يصنعون الأصنام، أصنام بوذا، ويصنعون الهياكل والصور الكثيرة، حتى بلغت أعداد الآلهة المعبودة في الصين والهند أعداد خيالية، فخلى الدين عن التوحيد. المسيحية دخل إليها من الأساطير اليونانية ومن الوثنيات الرومية ومن الخيالات الأفلاطونية، فكثرت تناقضاتها. بعضهم قال إن رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو نبي ورسول وعبد لله سبحانه وتعالى، قال بعضهم بازدواجية طبيعته، يعني نصفه إله ونصفه بشر، هو باعتبار بشر وباعتبار آخر إله، باعتبار هو ابن الإنسان وباعتبار آخر هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعضهم قالوا لا، إن الطبيعة الإلهية واحدة وقد تلاشت فيها بشرية المسيح عليه الصلاة والسلام، فأنت حين تنظر إليه ما ترى إلا الإلهية لأن البشرية غابت. والقرآن وصف كل هذا، الذين قالوا إن بشرية المسيح تلاشت في الألوهية وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، والذين قالوا بالتثليث بمعنى أن هناك تركيب ثلاثة مركبة تساوي واحد، قال سبحانه وتعالى فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن أيضا المسيحية خلت عن التوحيد عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلت عن التوحيد. اليهودية وصفها القرآن الكريم أيضا وصفا دقيقا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. إذن اليهود يقدسون عزير ويعتقدون أنه ابن لله سبحانه وتعالى، إذن أيضا اليهودية خلت من التوحيد. وعلى هذا نرى أن عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا هناك انقطاع فترة من الرسل، انقطاع من النبيين، ثانيا العالم كله بكل ما يدين به كان بعيدا عن التوحيد. قد يقول قائل هناك بقايا بقي فيهم التوحيد، مثل بعض الذين ثبتوا على الحنيفية الإبراهيمية. نقول هذا كان في أندر النادر، ولم يكونوا يدعون إلى ما يعتقدونه، بل كان ذلك منحصرا في خاصة أنفسهم. وهناك بقايا ممن ثبتوا على دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه. وعلى كل العالم مطالب ومكلف عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه. لكن نحن لا نتحدث في قضية الشريعة المحمدية الناسخة الآن، إنما نتحدث في خلو الدين أو عروه عن التوحيد عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ما معنى الدين؟ الشيخ يقول وقد خلى الدين عن التوحيد. علمنا أن الأديان الباطلة كانت قد نأت وابتعدت عن التوحيد. ما معنى الدين؟ الدين في اللغة يطلق على عدة معاني، منها النظام. من معاني الدين النظام. قال سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في نظامه، إنما كان هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى ووحي لحكمة أرادها الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن معاني الدين الجزاء والحساب، ومنه قوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. ومن معاني الدين في اللغة الطاعة. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أي لا يطيعونه. لا يدينون هنا بمعنى لا يطيعونه ولا ينقادون له. إذن في اللغة ورد بمعنى النظام، وورد بمعنى الجزاء والحساب، ورد بمعنى الطاعة. لكن ما معنى الدين اصطلاحا؟ هذا في اللغة. ما معنى الدين؟ وقد خلى الدين عن التوحيد. ما هو الدين؟ ونحن نتبع الدين الذي هو عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. هنا يوجد تعريف يستحسن أن نفهمه يا إخوتي. تعريف الدين: واحد، وضع إلهي. اثنين، سائق لذوي العقول السليمة. ثلاثة، بالبراهين والدلائل القطعية. أربعة، وباختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. خمس عناصر يجب أن نفهمها: وضع إلهي، سائق لذوي العقول السليمة، بالبراهين والدلائل القطعية، وباختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. خمس عناصر في التعريف ينبغي أن نفهمها. ما معنى أن الدين وضع إلهي؟ أعيد المرة الثالثة: الدين وضع إلهي، سائق لذوي العقول السليمة، بالبراهين والدلائل القطعية، وباختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. أولا، الدين وضع إلهي، لأن القوانين التي تسير الإنسان أو تسوقه إما أن تكون من وضع البشر، وإما أن تكون من وضع رب البشر. فالدين إنما هو من وضع رب البشر. الآن إذا نظرت إلى عالم الحيوانات تجد أن الله سبحانه وتعالى وضع ما يشبه الغريزة ومن خلاله يحصل تعارف ويحصل معاش. هناك قانون ما وهو من وضع الله لكن ليس لأهل العقول، إنما هو من قبيل توجيه الغرائز، ليس كدين الله الذي يوجه الإنسان ويسوق عقله وباختياره. عندما ننتقل إلى المجتمعات نجد أنها محكومة بقوانين إما أعراف أو عادات أو قوانين تضعها الدولة، وهذه كلها وضعية أيضا لكن لا من وضع رب البشر إنما من وضع البشر. أما الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، والذي فيه جزء عملي سلوك، كيف تبيع، كيف تشتري، أحكام معاملات، أحكام عبادات، جزء عملي وجزء اعتقادي، إخبار أخبر الله سبحانه وتعالى من خلال دلائل قطعية، من خلال نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، أخبر هذا الإنسان بأخبار، فهذا الإنسان يصدق بها بقلبه، هذا جزء اعتقادي تصديقي. إذن الدين جزء عملي وجزء اعتقادي وجزء شعوري، يعني ما يشبه الحال، يعيش الإنسان حالا شعورا ذوقا شهودا، هذا الجزء الثالث من هذا الدين. فهذا الدين بمجموع ما فيه وضع إلهي، أي إن الذي وضعه بكل تفصيلاته ودقائقه إنما هو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وضع إلهي. سائق يعني قائد يسوق، ساق وقاد، سائق لذوي العقول السليمة، فهو يخاطب العقل الإنسانية. ورد عن أحد الأعراب عندما عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ما قال شيئا وقال العقل خلافه، يعني أي شيء يدعو له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رجعنا إلى العقل نجد أن العقل يوافقه، ما قال شيئا وقال العقل خلافه. وهذا يميز عن كل أنواع الطقوس التي توجه إلى الإنسان تطلب منه التقليد الأعمى، تقول له أطفئ سراج عقلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن سائق لذوي العقول، فهو خطاب توجه إلى العقول، لكن انظر الوصف الذي وصفت بهذه العقول السليمة. ما معنى السليمة؟ هناك عقول تفكر لكن تتأثر بالأهواء. خلينا نضرب مثال بسيط، واحد إذا كان وهو في طفولته وجد في مدرسة وفيها معلم ظالم كتير، شغال بالفلقة وشغال بضرب العصا، طلع على الصف اللي بعده جاء واحد أظلم، حظ كل ما طلع على صف حتى وصل على الجامعة، الجامعة استغلوا فيه كمان، هاد بيجي بيصعب الأسئلة وهذا بيعمل وهذا إلى آخر ما هنالك، حتى آخر ما حرر تخرج وما عنده عقدة في حياته إلا الأستاذ، وقالوا له تعال أنت تصير وزير تربية. أول شيء يخطر على باله وهو يفكر بدي أنتقم من الأستاذ، أنتقم من المعلم. هذا نتيجة تأثر العقل بالأهواء. العقل السليم هو العقل المجرد عن التقليد والمجرد عن التعصب والمجرد عن الأهواء. مجرد عن التقليد، يعني إذا أردت أن تكون إنسانا ذا عقل سليم أولا يجب أن تخرج عن كل أنواع التقليد، ثانيا تخرج عن التعصب لفكرة ما، لأن التعصب يعمي، حبك الشيء يعمي ويصم. ثم التجرد عن الأهواء، رغبات ونزعات، فهو يريد من أجل تحصيلها أن يثبت فكرة، هذا يسمى تبرير، يضع فكرة سابقة يحبها ثم يبحث عن التبرير لها. هذا كله لا يوصف به العقل السليم. فالعقل السليم هو الذي تجرد عن التقليد وعن التعصب وعن الأهواء. ولو أن البشرية، ثقوا يا إخوتي، لو أن البشرية تفكر بعقل سليم فإنها تختار الإسلام من غير تردد، لأن الإسلام دين عدالة ومساواة ومنطق، دين ليس فيه إلا ما يهواه العقل السليم. إذن وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة. ما هو العقل؟ قبل أن ننتقل إلى الجزء الثالث، العقل هو نور لطيف، نور لطيف محله القلب، كما أثبت ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وشعاعه إلى الدماغ. بمعنى إذا أردنا أن نبسط القضية بمنطق حديث، بمنطق حاسوبي، نستطيع أن نقول إن الدماغ يشبه الزواكر التي تصنع الآن في الكمبيوتر، زواكر، لكن العقل محله. طبعا عندما نقول العقل فهو من اللطيفة الربانية، هو من اللطيفة الربانية. الإنسان جزءان، حس ومعنى، جسد وروح، فالعقل هو من الروح، لذلك محل العقل القلب وشعاعه في الدماغ. والأدلة من النصوص كثيرة. يقول قائل الآن يقولون العقل في الدماغ، نقول هذا ما وصل إليه أهل التجربة، لكن ما الذي يجزم بأن العقل هذا محله في الدماغ أو محله في القلب عند أهل التجربة؟ الآن هم أثبتوا وجود مراكز بصرية، مراكز للإدراك، مراكز للتفكير، هذا صحيح، لكن من الذي قال إن هذا هو المنطلق وليس هو الطريق؟ الآن العين تبصر، لو قطعنا العصب ما بين العين والدماغ لا تبصر، فالعصب البصري هو طريق، ولو قطع العصب البصري أو تعطل المركز في الدماغ لا يبصر. وهكذا نحن دليلنا من القرآن، وهو قوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون. ثم نحن درسنا في كلية الطب أن القلب لا يأخذ تعليمات من الدماغ، لأن حركة القلب لا تأخذ، كل حركات العضلات في الجسم تأخذ أمر إلا عضلات القلب، فلا تأخذ أمرها من الدماغ. فالدماغ بحاجة إلى القلب، لأن انقطاع إمداد القلب للدماغ يميت الدماغ، لكن القلب لا يحتاج إلى الدماغ. هذا بالقياس والمنطق، لكن بالنص: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وصدق الله. وكم تتغير النظريات وكم تتغير العلوم. في يوم من الأيام يا أخوانا كان في المناهج في سوريا في الثلاثينات في الأربعينات في القرن العشرين، كان مقرر في كتب الجغرافيا في المدارس أن الشمس ثابتة، هذا مقرر ويدرسونه، ويأتي بعض العلمانيين ويسخرون، يقولون: أنتم تقولون القرآن يقول والشمس تجري، وهذا العلم الحديث المتطور يقول إن الشمس ثابتة، وإذا مدة صغيرة ثم يثبت لعلماء الكون أن الشمس ليست ثابتة إنما تجري، ويأتي تعميم بإلغاء هذا من الكتب ووضع كلمة تجري. إذن عندما يقول أهل التجربة والبحث شيئا لا يعني ذلك القطعية، إنما يعني أنهم وصلوا إلى هذا. لكن عندما ننقل عن كلام الله ننقل عن الذي خلق، ألا يعلم من خلق؟ إذن وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة، العقل نور لطيف محله القلب وشعاعه في الدماغ، سائق لذوي العقول السليمة يعني بيمسكها وبشدة هكذا يسوقها. كيف يسوقها؟ لاحظوا كل الكائنات تقاد من ظاهرها إلا الإنسان فيقاد من باطنه لا يقاد من ظاهره. لذلك سائق لذوي العقول السليمة بالبراهين والدلائل القطعية. عندما يخاطب القرآن هذا الإنسان يخاطبه بآياته يعني بدلائله ببراهينه. عندما يقول القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو يسوق العقل إلى التوحيد بالبراهين القطعية، لأن العقل لا يقبل تعدد المؤثر الخالق الصانع البارئ المصور لهذا الكون، لا يقبل أبدا، لا يمكن أن يكون مقبولا، وهذا سيأتي في بحث الوحدانية إن شاء الله. لكن باختصار أقول إذن الدين يسوق العقول السليمة، لكن كيف يسوقها؟ بحط شنقله بشدة؟ لا، يسوقها بالبراهين والدلائل القطعية. لذلك تجد أن القرآن الكريم يخاطب العقول، يقول سيدنا يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تجد الآيات التي تتحدث عن عجائب الله في السماوات وعجائب الله في الأرض، وتجد الآيات التي تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى التي تعلقت بكل شيء. إذن وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة بالبراهين. كيف يسوقها؟ ما أداة سوقها؟ البراهين والدلائل القطعية، يعني لا بالتقليد وباختيارهم المحمود. إذن من جهة الخطاب الذي خاطب الله به الإنسان خاطب العقل وقدم له البرهان، لكن بعد ذلك هل تختار أنت أم أنك تكره وتجبر؟ أنت الذي تختار. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الاختيار هو الذي جعل الإنسان مميزا على الملائكة، لأن الملائكة لا يقدرون على المعصية، أما الإنسان فيقدر على المعصية، يقدر على المخالفة، لكنه لما نظر إلى البراهين والدلائل القطعية وجد أنه مضطر إن كان يريد إنسانيته أن يختار اختيارا محمودا. ليش قال اختيار محمود؟ لأنه قد يختار ويكون اختياره مذموما، فإذا اختار الطريقة التي تتنافى مع العقل تتنافى مع المنطق هذا اختيار مذموم، لكنه إذا اختار اختيارا يقبله العقل يقبله المنطق يقبله الفطرة السليمة يوصف عند ذلك بأنه اختار اختيارا محمودا، أي يحمد ولا يذم، فهو يختار ولا يكره على اختياره، واختياره مشهود له يشهده من داخله وخارجه. وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة بالبراهين والدلائل القطعية وباختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. ما معنى هذا الكلام؟ الخير نوعان، خير لا بالذات وخير بالذات. ما معنى؟ أعطينا مثال. أمسكنا هذا الكأس وشربنا، هذا خير، ما في شك أنه خير، لكن بعد أن شربنا انتهت خيرية هذا الشيء الذي وصل إلينا، يعني خيريته مؤقتة، الخيرية الذاتية هي التي لا تنقطع. أنت وجعك رأسك لا سمح الله رحت أخذت حبة مسكن، أخذت حبة بروفين، حبة أسبرين، والحمد لله سكن الصداع. إيه هذا خير، لكن خير مؤقت. أما الخير الذاتي الذي لا انقطاع له فهو الدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة كما يعرف أكثركم رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله تصدقت بالشاة وأبقيت لك الزراع. الشاة كلها تصدقت بها يا رسول الله، لكن أبقيت لك الزراع، لأنه كانت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الزراع. قالت أبقيت لك الزراع. قال يا عائشة لا، ما تقولي هكذا، كلها بقي إلا الزراع، كلها بقي إلا الزراع، كلها صار عند الله خيره وثوابه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي خير لا ينقطع. عندما تفعل فعلا يرضاه الله سبحانه ويحبه فأنت في خير ذاتي، لأن الله سبحانه وتعالى يدخره لك، وما ادخره لك الحق سبحانه وتعالى يبقى لك. الآن واحد إذا جيبته مليانة، الجيب عنده مليان وهو ينفق منه، نقول له تعال نشوف على ايش عم تنفق. قال والله حطيت كذا وكذا، رحت على الخالدية عبينا السيارة من الطعام والشراب، وبعدين قال أكلنا كمان، قال حطينا كذا وكذا ثمن لباس. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. أنت حطيت جزء ساهمت فيه في مشروع نافع خير. ينبغي أن يلاحظ المسلمون أنهم مطالبون بإنشاء المشروعات الخيرة، ليس فقط بناء المساجد. المسجد لا شك أنه محل عظيم محبوب لله سبحانه وتعالى، لكن الأمة تحتاج إلى مشروعات تنموية يكون فيها خيرها، تعتمد على نفسها، لا تعتمد على الأجنبي والغريب بحيث بأي لحظة بيسحب البساط من تحتها. هذا كله من الأمور التي تنبه إليها بعض العقلاء، مثل إخواننا في ماليزيا، أصبحوا الآن دولة مع كونها صغيرة لكن دولة ذات قيام حضاري. هذا ما نحتاج إليه في كل وقت، وهذا مما تبقيه وهو من الخير العظيم عندما تريد به وجه الله. إذن وباختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، فهذا الفارق بين الخير الذاتي والخير الذي ليس هو بالذات. إذن على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد. الدين يسمى دينا بالاصطلاح لأننا ندين وننقاد له، ويسمى أيضا ملة، يسمى أيضا ملة لأن الملك أملاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أملاه علينا. ويسمى أيضا شرعا وشريعة. الآن في السفن في نوع إيش اسمه سفن شراعية، فيها شراع. ليه سمي الشراع شراعا؟ لأنه ينصب. وهكذا نصب الله الدين، وباعتبار أنه نصبه لنا صار اسمه شريعة أو شرع. إذن هو دين لأننا ننقاد له، ندين له. وهو ملة لأن الملك أملى على الرسول والرسول أملى علينا عليه الصلاة والسلام. وسمي الشريعة وشرع لأن الله سبحانه وتعالى نصبه لنا، شرعه يعني نصبه لنا. والشارع هو الله سبحانه، الشارع الذي شرع هذه الشريعة أو هذا الشرع هو الله سبحانه وتعالى. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسيلة نقل الشرع وهو المبين للشرع وهو المفصل للشرع، سمي صلوات الله وسلامه عليه شارعا من باب المجاز، يعني النسبة إلى السبب. فالشارع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والشارع من حيث السبب والمجاز هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة نبينها في هذا المجلس المبارك، هل الأحكام الاجتهادية، الأحكام الاجتهادية الفرعية في الفقه، هل هي من الدين؟ الآن بتشوفوا في خلاف بين الحنفي والشافعي والحنبلي في جزئيات اجتهادية. خلينا نجيب جزئية بسيطة، مثلا جزئية في العبادات، مسح الرأس. عند الحنابلة مسح الرأس كله فرض، وعند الحنفية مسح ربع الرأس فرض، وعند الشافعية مسح بعض الرأس، بعض أي شيء من الرأس إذا مسحه سقط الفرض. طيب، هذه أحكام اجتهادية يختلف فيها المجتهدون، هل هي من الدين؟ يعني هل هي من وضع الله؟ هل هي من الدين؟ يعني هل هي من وضع الله؟ لا شك أن الأحكام الاجتهادية هي وضع إلهي، لكن جعل الله سبحانه وتعالى سعة أخفى الدقائق وكلف المجتهدين، لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه، يعني بنكش الحكم. هذا يحتاج إلى ملك اجتهادية. فالمجتهدون رضي الله تعالى عنهم يعانون إظهارها والاستدلال عليها بالقواعد كما علمهم الحق سبحانه في القرآن والسنة. إذن المجتهدون ليسوا هم الذين يضعون الأحكام الاجتهادية، إنما المجتهدون هم الذين يعانون حتى يظهروا هذه الأحكام الاجتهادية. فإن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ المجتهد بشرط أن يكون مجتهدا. مو يجي واحد جاهل ما بيعرف حروف الجر حتى يكاد أنه بده جر، ثم يأتي ويتنطع ويقول أنا أفهم من الكتاب والسنة. تعال أشوف إيش تفهم في البديع، في الصرف، في النحو، تعال نشوف في البلاغة ما الذي تفهمه إلى آخر ما هنا، تعال استنبط لنا. إذن يجد أنه لا يملك ما كان يملكه من الأدوات الأئمة المجتهدون الذين قرأوا السنة كلها وعلموا الناسخ والمنسوخ وفهموا المحكم والمتشابه، وهذه الدقائق التي لا بد للإنسان أن يحصلها حتى يكون مجتهدا. باب الاجتهاد لم يغلق باتفاق، لكن لا بد من شروط شديدة جدا، وقد توفرت هذه الشروط في أئمة كبار بلغ عددهم 14، منهم الليث، ومنهم الثوري سفيان، ومنهم الأوزاعي، ومنهم أبو ثور. لكن الذي وثق وكتب ووصل إلينا الفقه المنقول عن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، الذين هم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، محمد بن إدريس، والإمام أحمد بن حنبل، نقل إلينا فقههم. إذن هذه الأحكام الفقهية الاجتهادية هي من الدين وهي من وضع الله، لكن تخفى علينا ويعاني المجتهدون إظهارها والاستدلال عليها. فإن أصاب المجتهد وقد وصل إلى شروط الاجتهاد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والله سبحانه وتعالى قبل منا في هذه الأحكام الاجتهادية أن نقلد المجتهدين، لكنه لم يرضى منا أن نقلد في العقائد. في الأحكام الاجتهادية نقلد، لكن أمرنا سبحانه في العقائد أن ننظر. لهذا كان واجبا علينا أن نتعلم هذا العلم الذي هو علم العقائد، وما نزال في مقدمات هذا العلم، حيث نحن في البيت الثاني من المنظومة الشهيرة التي أجمع أهل السنة والجماعة على أنها من أحسن ما كتب باختصار في هذا العلم الشريف. ثم ننتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى البيت الثالث، وهو قوله فأرشد الخلق، يعني أرشد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. وهذه قضية في هذا الوقت مهمة جدا جدا جدا، وهي القيل والقال فيها، القيل والقال فيها، وهي من الأحكام التي ينبغي علينا أن نفهمها. إذن البيت الثالث الذي سيأتي دسم، وهو قوله فأرشد، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.